بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دفع هذه الشبهات التي يثيرها مخاصمو الشريعة ضد شريعتنا السمحة الغراء، ونتصدى اليوم لهذه الشبهة التي يقولون فيها بالاستبداد السياسي، يدعون فيها أن تطبيق الشريعة يعني الاستبداد السياسي، ويقارنون في ذلك بين الشريعة الإسلامية وبين الحق الإلهي في الدول الغربية في القديم، اللي هو الثيوقراطية والحكم باسم الإله، والحاكم يتغطرس ويستبد بالناس، له سلطان مطلق، وعلى الرعية طاعة مطلقة، ولا يعترض عليه أحد، ومن اعترض رمي بالكفر والهرطقة، وهكذا. فيجعلون ذلك في الإسلام، يقولون الإسلام يوجب سلطانا مطلقا للحاكم، ويوجب طاعة مطلقة للمحكوم، ومن ثم فهو الاستبداد الايه السياسي. طبعا هذا كلام ظلم وباطل، ولا حق فيه بوجه من الوجوه. لماذا؟ اولا، اول شيء، الحاكمية ليست للحكام، والسيادة ليست للحكام، والسلطان المطلق ليس للحاكم، والكلمة العليا ليست للحاكم، وإنما السيادة المطلقة والسلطان المطلق والكلمة العليا للشريعة، لشريعة الله وحده لا شريك له. فلا سلطان هنا إذن لغير الله، لا سلطان لغير الله، يبقى ما فيش أي مقارنة بين الوضع الإسلامي وبين الوضع الغربي في عصور الظلام، أيام كانوا يحكمون بالحق الإلهي، ولا اعتراض على ما يقول، يشرع ما يريد ويحكم ما يريد، ولا اعتراض عليه لأنه يحكم بالحق الإلهي. أما عندنا هنا فالحاكم عبد لله، والمحكوم عبد لله، والكلمة العليا والسلطان المطلق ليس الحاكم أبدا، وإنما هي لله عز وجل، متمثل في إيه؟ في الشريعة. يبقى السلطان المطلق والسيادة العليا إنما هي للشريعة، فالحاكم لا يستبد، وليس من حقه أن يستبد، ولا يمكنه المسلمون أن يستبد. يبقى نمرة واحد، ان المسألة السلطان المطلق ده للحاكم ده مش حامل، ما حصلش، ده كلام عندهم هناك في اوروبا. انما في الاسلام السلطان المطلق هو لله، والحاكم ما هو الا عبد يأتمر بامر الشريعة. يبقى ازاي هو له سلطان مطلق بقى ولا يستطيع ان يخالفها ولا يسعه ان يخالفها باي شكل من اشكال المخالفة. ثانيا الطاعة، ما بقول لك الطاعة المطلقة لمين؟ للجمهور، للناس، للشعب. نقول لهم ابدا لا هو سلطان مطلق ولا هي طاعه مطلقه. ليه؟ الايه واضحه، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، لم يقل واطيعوا اولي الامر منكم، وسبق الكلام عن هذا. فالطاعه هنا انما هي لله وللرسول، يبقى الطاعه المطلقه مش لأحد أبدا إلا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، إيه دي الطاعة المطلقة؟ أما إيه أولي الأمر؟ طاعتهم مقيدة من خلال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولهذا السبب لم يأتي بالفعل أطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر، برغم أنه كرر الفعل أطيعوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أطيعوا الله الأولى وأطيعوا الرسول، يبقى أطيعوا مرتين أهو، لكن في أولي الأمر لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن الطاعة لأولي الأمر لا تكون إلا طاعة مقيدة من خلال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن السلطان المطلق هو سلطان الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الطاعة مش مطلقة والسلطان مش مطلق، سلطان مطلق للشريعة، الطاعة المطلقة ما هيش لأولي الأمر أو للمحاكم المستبدة هكذا يزعمون، وإنما الطاعة المطلقة هي لله وللرسول. فإن كانت لأولي الأمر فهي طاعة مقيدة بألا تكون، ولذلك الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ده الحديث، ولا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، الحديث أيضا. يبقى لا تكون طاعة إلا مقيدة، يبقى الزعم والشوشرة والتشغيب الذي يشغبون به علينا وعلى الشريعة ده كلام باطل، ده كلام باطل ليس له أي أصل من الصحة، لأنها طاعة مقيدة. طاعة المرأة لزوجها هي أمرت بذلك لكنها مقيدة، الزوج لو أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. كذلك طاعة الرجل أو المرأة للوالدين، طاعة الوالدين واجبة لكنها مقيدة، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وفي الحديث على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا إيه ولا طاعة. يبقى تقول استبداد سياسي هيجي منين؟ لا سلطان مطلق ولا هي طاعة مطلقة، ده ما يحصلش أبدا. طيب نمرة ثلاثة، ودول كفاية، يعني الأمر الأول أن السلطان المطلق هو للشريعة مش للحاكم، والحاكم لا يشرع ولا يفتي ولا يعمل من عند نفسه أبدا، وإنما هو عبد ينفذ ما أمر به، والقوانين معروفة للجميع، الشريعة معروفة للجميع، معروفة لكل أحد الأمة ولكل علماء الأمة، لا يستطيع أن يدجل على الناس وأن يستبد بالأمر ويقول الله أمر بكذا، لا 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 يستطيع هذا. نمرة ثلاثة، مبدأ الشورى، مبدأ الشورى، الشورى ده مبدأ أصيل جدا في الحكم الإسلامي، وبالتالي ينتفي معه أي ورود للاستبداد السياسي، استحالة وجود الاستبداد السياسي مع الشورى. تبقى شورى ازاي واستبداد سياسي؟ طب اقول لك الشورى ديت يعني هي ملزمة ولا معلمة ولا ايه بالضبط؟ نقول لك استنى شوف، ذكرت الشورى في سورة الشورى، سورة في القرآن اسمها سورة الشورى، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم. شوف بعد إقام الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، يعني بين الصلاة والزكاة ذكر الشورى، يدل على إيه؟ أهمية الشورى وأمرهم شورى بينهم. يبقى لابد أن تشترك الأمة بالكامل في مسألة الشورى. طب هل هذا مستطاع؟ مستطاع بطريقة مجلس الحل، أهل الحل والعقد، ينتخبون من أقاصي البلاد ومن أذان البلاد ومن كل البلاد وكل المحافظات كل المدن والقرى، ترشيحات تلو ترشيحات إلى أن نصل إلى أعدل الناس وأكفائهم، وهم دول بيكونوا أهل الحل والعقد. يبقى دي تمثيل الأمة تمثيل حقيقي، مش تمثيل تزوير، ده تمثيل حقيقي. والشورى هتبدأ من هنا من هذا المجلس اللي هو أهل الحل والعقد. يبقى مبدأ الشورى ده مبدأ لا يمكن أن يرد معه الاستبداد السياسي أبدا بأي حال من الأحوال. تعال كده نشوف مثلا في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام ورؤياه، رؤياه صادقة، رؤياه صادقة عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، هو رأى أن يتحصن في المدينة وأنه يخشى من كذا وكذا وكذا، ورأى رؤيا ورؤياه حق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فخرج له أناس لم يشهدوا بدرا وأرادوا أن ينالوا هذا الشرف أو أن ينالوا الشهادة، فدخل صلى الله عليه وسلم ولبس لأمة الحرب، ثم رجع في كلامهم أن يكونوا فرضوا على الرسول رأيا، قال ما كان لرسول أن يلبس لأمة الحرب ثم يخلعها، ده ما يكونش من الرسول أو من أي رسول عليه الصلاة والسلام. أما إيه اللي حصل؟ نزل على الشورى قالوا نشير عليك بكذا كذا كذا كذا، وكان يستطيع أن يحسم الأمر وهو الموحى إليه عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى، فكان يستطيع أن يحسم الأمر. لا، وإنما مبدأ الشورى ده أخطر المبادئ اللي إهمالها معناه إهمال للأمة، معناها الأمة مش هتتربى أبدا ولا هتنمو ولا هتتدرب على شيء، حتى لو كان نتيجة الشورى دي فيها أخطار على الأمة مش مهم، الأخطار ده إيه؟ أقل خطورة من تغييب مبدأ الشورى. ففي غزوة أحد حصل الكلام ده، وبعد الغزوة شوف النتائج المريرة في غزوة أحد والكسرة الشديدة، وكانت أعظم الغزوات بركة، بس ليس هذا موضوعنا الآن. إيه اللي حصل بقى بعد الغزوة؟ شوف يقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذا عزمت فتوكل على الله. أمرهم بالشورى برغم أن الشورى دي كانت سبب في إيه؟ فيما حدث في الغزو. لا، الأمة لن تقوى ولن تتقدم ولن تكون أمة راقية متمكنة في الأرض إلا بهذا المبدأ، مبدأ الشورى. إذا في الاستبداد السياسي بقى في الإسلام، وعن الشورى مع مين؟ الشورى مع مين؟ مع علماء السوء، الشورى مع العلمانيين والداعرين، الشورى مع أناس بيتم اختيارهم كل قرية كل مدينة كل مركز كل محافظة فين الأكفأ فالأكفأ فالأكفأ فالأكفأ، وترشيحات وانتخابات، وبعدين وفين الأعدل بحيث نصل إلى أحسن الناس في البلد كلها بالكامل في الدولة بالكامل، هم دول أهل الحل والعقد. نظام كما يقال ما يخرش المي، نظام محكم 100% ولا يرد معه أبدا أي نوع من أنواع الاستبداد السياسي. يبقى نشوف بعد غزوة أحد وبعد ما كان فيها من النتائج المريرة الصعبة نزلت هذه الآية فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. يبقى أمر الشورى جاء في القرآن سورة اسمها سورة إيه؟ الشورى. ثم جاء بعد غزوة أحد بعد هذه النتائج المريرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ برأيه هو ولا برؤياه هو، إنما أخذ بالشورى أشاروا عليه كذا كذا كذا، فخلاص انتهى الأمر، قضي الأمر، لنعلم أن الأمة لا تقوم لها قائمة ولا تتطور ولا تتربى ولا تنمو أبدا في الاتجاه الصحيح إلا بهذا المبدأ العظيم، مبدأ الشورى. يبقى إزاي نقول ويزعمون علينا ويشغبون علينا أن الشريعة تؤدي إلى إيه؟ إيه الاستبداد السياسي؟ والكلام ده طبعا مرفوض. يبقى نمرة واحد، ما تقوليش بقى السلطان المطلق، لا، ده السلطان المطلق ده للشريعة مش للحاكم، الحاكم عبد بينفذ الشريعة كما أن المحكوم عبد ينفذ الشريعة، ده مريب. وعندما تيجي تقول له الطاعة المطلقة، ما فيش طاعة مطلقة في الإسلام، في طاعة مقيدة، طاعة أولي الأمر مقيدة، مقيدة بإيه؟ بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيجي لمبدأ الشورى، وده مبدأ يعني أصيل جدا في نظام الحكم الإسلامي، ولكن الناس لا يعلمون. هناخد بعض أمثلة هنا، واخد بالك، بعض أمثلة ما قاله عمر رضي الله عنه من على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات لبايعت فلانا فلا يغرن امرأ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت، ألا وإنها قد كانت، ولكن وقى الله شره، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلا من غير مشورة، شوف كلام عمر بقى من المؤمنين، من بايع رجلا من غير مشورة، يعني لابد من اللي هيجي الرئيس ازاي، هيجي الحاكم ازاي، هيجي الأمير ازاي، الولاية الكبرى والإمامة اللي هو واجب في رقبة الأمة، لابد من المشورة. من بايع رجلا من غير مشورة، ما يجيش واحد أقول لك أنا بايع فلان، انت تخش لحظة كده تبايع فلان من غير مشورة من المسلمين، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، لهو اللي هو اختاره، تغرة ان يقتلى، لان لو حصل منهم شقاق في الامة بسبب الامة اتفقت او الاكثرية اتفقوا على فلان، فخرج هذا قال ابايع فلان رجل اخر يعمل شقاق، ده يقتلى هو اللي بايعه ولا يبايع. ده كلام سيدنا عمر. يبقى لابد من المشورة ولا لا؟ طيب، ما قاله علي ايضا رضي الله عنه عندما اجتمع عليه الناس في بيته وارادوا ان يعقدوا له البيعة، فقال: ان بيعتي لا تكون خفية ولا تكون الا في المسجد. فحضر الناس الى المسجد، ثم جاء علي فصعد المنبر وقال: ايها الناس، عن ملأ واذن، إن هذا أمركم ليس لأحد من حق إلا من أمرتم. في الاستبداد بقى هنا، إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر كنت كارها لأمركم وكنت كارها لأمركم، فأبيتم إلا أن أكون عليكم، ألا وإن ليس لي دونكم إلا مفاتيح ما لكم معي، وليس لي أن أخذ درهما دونكم، فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا آخذ على أحد. فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس، اللهم اشهد. فبايعه طلحة والزبير رضي الله عن الجميع، وقال لهما: إن أحببتما أن تبايعاني، وإن أحببتما بايعتكما، إما أن تبايعاني وإما أن أبايعكما، وبايع أحدكما. فقال: بل نبايعك. فبايعه ثم بايعه الناس. ادي نظام في الاستبداد. ده الاستبداد ايه؟ في الاستبداد. ثلاثة، ما روي عن عمر بن عبد العزيز بعد ان اخذت له البيعة بناء على عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك. هو الملك الخليفة لما عهد ان عمر هو اللي حيبقى ايه بعده، هو ده ملزم؟ ابدا، ده رأيه استشاري، ده توصية بس. وحنشوف ان عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز والخليفة الراشد ماذا قال، برغم ان سليمان بن عبد الملك عهد اليه بذلك. قام فصعد على المنبر ثم قال: ايها الناس، اني لست بمبتدع ولكني متبع، وان هم ابوا فلست لكم بوال. ثم نزل. شفت الكلام بقى؟ يبقى في الاستبداد هنا، برغم ان الخليفة ايه، سليمان بن عبد الملك وصى له بهذا، لكن هو عمر بن عبد العزيز برغم أن سليمان عهد إليه بذلك قال إن أبوا فلست لكم بوال. فهو يرى في عهد الخليفة إليه أنه مجرد ترشيح واستشاري، وأن الأمة هي صاحبة القرار، فيش استبداد هنا، فيش استبداد ولا توريث ولا الكلام ده، الأمة هي صاحبة القرار. طب والخليفة كيف عهد هذا العهد؟ رآه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه إيه؟ مجرد ترشيح، وأن من كانوا في حاضرة الخلافة ليسوا بأولى من غيرهم في هذا الحق، بل هو إلى عموم الأمة ويجب أن ينعقد الرضا من الكاف. أربعة، إن الإمامة معتبرة عند أهل العلم، الإمامة معتبرة عند أهل العلم من الفروض الكفائية. فرض الكفاية هو الذي يتوجه الأمر بالتكليف به إلى الأمة، مش إلى رجل بعينه، لا إلى الأمة. من الملزم به؟ الأمة. يبقى الأمة شرعا هي المخاطبة بإقامة هذا الواجب، وإذا لم تقم به على وجهه أثم الجميع. وهو ليس مجرد حق لها، بل واجب أناطته الشريعة بها. إن نزعه عنها أحد فهو ظالم، وإن تخلفت عن أدائه فهي آثمة. طيب، خمسة، ما تمهد في فقه السياسة الشرعية أن لثبوت الإمامة عند أهل السنة طريقين: العهد والإمام السابق، هو كما رأينا في النهاية هو إيه؟ مجرد ترشيح أو الاختيار من الأمة. وإذا كان الصحيح في العهد من مجرد ترشيح أو وأن الاختيار النهائي للأمة، فلم يبق إذن إلا اختيار الأمة طريقا شرعيا معتبرا لانعقاد الإمامة، فامتهد بذلك أن الأمة هي صاحبة الحق في ذلك، هي صاحبة الحق في ذلك. ستة، أن الإمام، افرض الإمام أراد أن يستقيل، واحد عايز يستقيل، أراد الاستعفاء من منصبه، فإنه تقدم بذلك إلى من؟ إلى الأمة. الأمة ممثلة في مين؟ في أهل الحل والعقد. فالأمة هي التي تعين وهي التي تقيل. الأمة ما فيش استبداد، بقى استبداد إزاي؟ إذا كان الأمة هي اللي في إيدها السلطة، هي اللي في إيدها تعين الإمام وتقيله، وهي التي يطلب إليها الاستعفاء، فدل ذلك على أنها هي صاحبة الحق في السلطة ابتداء ودواما، ابتداء ودواما. سابعة، ما قرره أهل العلم من أن الأمة هي التي تتولى خلع الأئمة بدون ما يستقيل وبدون ما يطلب الاستعفاء. الأمة تريد أن تخلعه لسبب اقتضى ذلك، واخد بالك؟ وده أمر بدهي، لأن من يملك سلطة التولية هو الذي يملك سلطة العزل. كان ده كله ثابت وله نصوص مؤيدة ومؤكدة لهذا، وده إيه؟ وده أمر واضح جدا يعني. طيب، الشكل العملي لممارسة الأمة لهذا المبدأ، إزاي الأمة تمارس بقى المبدأ ده، وإزاي أنها تعين الإمام وتقيل الإمام أو تخلعه عند اللزوم. الشكل بقى العملي دي سياسة شرعية، سياسة شرعية بتترك لتقدير أهل الفتوى في كل عصر، وتتغير فيها الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، وسواء كان اختيار أعضاء مجلس الشورى بالانتخاب المباشر أو بترشيح أهل العلم أو بأي وسيلة أخرى، فإن المفروض هو أن يكون ذلك بالتعيين من قبل الحاكم. ما يجيش الحاكم يعين إيه؟ أهل الحل والعقد. ما يجيش الحاكم يعين الناس اللي حيبقى الشورى وقرارهم ملزم، يعني إزاي هو اللي يعينهم؟ إنما تبقى الشورى، وده كلام إيه؟ لا يصح. فإن المفروض هو أن يكون ذلك بالتعيين من قبل الحاكم، لأنها تكون شورى شكلية لا حقيقية، وتكون خداعا وتضليلا للأمة. ومهما كان اختصاص أعضاء مجلس الشورى، مش مجلس الشورى اللي موجود ده أو مجلس البرلمان اللي بنتكلم عليه، نتكلم على أهل الحل والعقد، مجلس الشورى الصحيح بقى في الإسلام، فإنه لا ترخص في اشتراط العدالة والأمانة، فلا يصح لها مطعون في دينه أو كفاءته. نعرفين دايما إن خير من استأجر القوي الأمين، هنختار أي واحد لأي مهمة لابد أن يكون كفءا لها، قويا فيها، ثم هو أمين ومشهور وله العدالة الكافية في هذا، لابد أن يكون مشهود له بالعدالة والكفاءة، لابد. الإسلام ما فيهوش كده محاباه ولا فيه اختار أي واحد من اللعط كده وخلاص. طبعا الكلام ده يراجع التاريخ الإسلامي، أي واحد عنده شك فليراجع تاريخ المسلمين كيف كان مثل هذه الأمور، وكيف كان يولى الإمام، ولا في أي استبداد سياسي ولا غيره. طيب هنقول لكم يعني كل العلمانيين والليبراليين والجماعة دول إن كان قدرنا إن احنا يعني لا نستطيع يعني إن احنا نخلص من كل خصوم الشريعة، طبعا هنقول لهم طيب إيه الضمانات اللي تمنع الاستبداد السياسي عندكم؟ فليجتهد العقل البشري وليجتهد كل الناس في وضع ضوابط وقوانين وضمانات تمنع من الاستبداد السياسي وتأمين حق الأمة في ممارسة الإيه؟ الشورى، قياما بواجب الرقابة والحزبة. يا أخي شيء عجيب جدا، يعني اللي بيقول لك الاستبداد السياسي، طب نظام الحزبة ده اتلغى من إمتى؟ اتلغى من أيام نصر أبو زيد، نصر حامد أبو زيد، يعني لان اترفعت على القضيه ازاي عن طريق الحزبه. طبعا احنا عايزين العلمانيين ياخدوا راحتهم، وده رجل عمال يسفه في كتاب الله وفي هدي الرسول عليه السلام وفي شرح العلماء الراسخين وفي ما اتفقت عليه الامه، عمال يسفه ان فيه سبع سماوات وان وان وان، عمال يسفه في هذا. فالقضاء حكم بردته، الاستئناف ثم النقض، حكموا بردته تماما. يبقى الحزبة دي خطر، لأن فيها مراقبة للإمام ولغير الإمام. حزبة أي واحد يرى باطلا من حقه أن يرفع قضية وأن يستمع القاضي إليه وأن ينظر في شكواه. فده الحزبة اتلغت. لما اتلغت محدش اتكلم من العلمانيين اللي قاعدين يقول لك الشريعة الإسلامية دي استبداد سياسي. طب ما كانتش تعيد، ده الحزبة دي من أهم ما يكون، دي من أساسيات الرقابة اللي بتقوم بها الأمة أو الشعب على الحاكم. يبقى مين اللي عايز يعمل استبداد سياسي؟ الشريعة ولا أنتم؟ يبقى ده حق الأمة قياما بواجب الرقابة والحزبة والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصير مجموع الأمة، فإن الإسلام لا يمنع أبدا من ذلك. اجتهدوا وضعوا لنا الإيه؟ الضوابط والموانع اللي تمنع الاستبداد السياسي. لا ينازع الإسلام في هذا أبدا. اجتهد وضع زي ما انت عايز، بشرط واحد بس اللي هو ايه؟ تقرير سيادة الشرع وحاكمية القرآن والسنة وضمان حفظ الدين ومحاربة الفواحش. يعني سلموا لنا لأن السلطان المطلق هو للشريعة، لأنها شريعة الملك الحكم الحق العلي الكبير رب العالمين السيد ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى وعز وجل. سلموا لأن الشريعة كده، خلاص نقول له حط انت ضوابط بقى تمنع الاستبداد كما تريد، بشرط انك تسلم ان الكلمة العليا لمين؟ للشريعة. ان السلطان المطلق لمين؟ للشريعة، مش للحاكم ولا النائب بتاعه ولا لوزرائه، لا. سلم في هذه واحنا نسلم لك في الايه؟ في الثانية. طيب ممكن اول علمانيين يرجعوا يقول لك ايه؟ يقول لك والله احنا هنسلم بسياده الشريعه. ما بيقولوهاش، افرض ان هم ضعفوا واعطانا الله القوه فاضطروا يقولون موافقين، بس هيرجعون الى الايه؟ الى التشغيب. التشغيب يقول لك ايه؟ يقول لك سيادة الشريعة وحاكمية النصوص الدينية اللي انت عايزين تخلوها لها الكلمة العليا سوف تنشئ تلقائيا نوعا من الاستبداد. شوف هيقولك منين، شوف الشياطين الانس بإيحاء من شياطين الجن بيقولنا منين، يقولك ما هو النصوص الدينية هتعمل نوع من الاستبداد. ازاي بقى؟ يتمثل في طبقة رجال الدين الذين سيحتكرون بطبيعة الحال تفسير هذه النصوص وينسبون أنفسهم إلى العلماء باعتبارهم المتحدث الرسمي باسم الشرع، وهذا الذي نحذره. يعني هم حقيقين من باب يعني مجاراة الخصم، لك هنمشي مع الإسلاميين ونقول السيادة للشريعة، بس لما يجي بقى اللي هيطبق الشريعة هيفسرها بمزاجه ويبقى كهنوت آخر واستبداد آخر محدش يستطيع أن يناقشه والكلام اللي بيقوله ده، واخد بالك؟ وبعدين يقول لك إيه، يبقى إذن نريد أن ينضم إلى هذه المجالس علماء السوء ودعاة العلمانية وجهال الأمة من العمال والفلاحين، كل ده جايبه في التشريعات وفي ورميتم علماء الأمة المخلصين بالجمود والتطرف لتخدعوا الأمة بأن هذا هو رأي الشورى وصولا إلى نفس هدفكم. يعني شوف عايز من خلال الشورى عايز يوصل لإيه، لأن برضه السلطان المطلق ما يبقاش للشريعة والكلمة العليا ما تبقاش للشريعة وما تبقاش لله وتشيع الفاحشة باسم الشورى والشرع. نقول لهم استنوا بقى، انت بتتكلم على ان الشريعة دي حاجة كده سهل او اللعب عليها، اي واحد كده يقدر يلعب زي ما هو عايز على الشريعة؟ كان ده في اي شريعة تانية وفي القوانين الوضعية بيعملوا كده، واي محامي واي قاضي يستطيع ان يقول ما يشاء، يستطيع ان يتلاعب ما يشاء ويخرج الامور والاحكام كما يشاء، انها في شريعة ربنا لا ما يحصلش الكلام ده. بس تبقى عارف انها ايه، قسمان، قسم هو الايه الاجماع، والقسم الثاني هو الاجتهاد، يعني مجال فيه الاجماع وهو اللي قائم على نصوص قاطعة الثبوت وقاطعة الدلالة، نصوص واجمعت عليها الامة دي لا تتغير بتغير الايه الزمان ولا المكان، ما تتغيرش، دي نصوص اجمعت عليها الامة، انتهى الامر، ما حدش فيها يماري ولا حيناقش ولا يجادل ولا فيها استبداد ولا يستطيع ان الحاكم فيها يغير او يتلاعب، والامة كلها ملزمة بالتقييد به حكاما ومحكومين، ولا مجال فيها لاستبداد ولا لغيره. والآية واضحة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. القسم الثاني اللي هو مجال الاجتهاد، مجال الاجتهاد، طب النصوص القطعية الثبوت وقطعات الدلالة والنصوص اللي أجمعت عليها الأمة، القضاء اللي أجمعت دي مفيش فيها كلام خالص، لا الحاكم والمحكوم يقدر يتكلم فيه. القصة الثانية اللي هي مجال الاجتهاد، كل الذي لم يرد فيه نص قاطع أو إجماع صريح، دي من المجالات المرنة في الشريعة وقد اختلفت الأمة في مثلها ولا تزال، والأصل في هذا الاختلاف أنه رحمة بالأمة وتوسعة عليها، وأنه لا يضيق فيه على المخالف، وأن من ذهب فيه إلى معنى يحتمله الدليل بوجه من وجوه الدلالة المقبولة شرعا لم ينكر عليه ولم يهجر، وهذه الدائرة هي التي يتوهم العلمانيون أنها الباب الخلفي اللي هيقدر يدخل عشان يبدل الشرع ويشغب على الشريعة، وخبالك للولوج إلى تبديل الشرع. لكن المناورة مكشوفة، فإن الاجتهاد أساسا يقول لك مجال الاجتهاد لا يكون مقبولا ولا حد هيقبل من أحد اجتهاد أبدا حتى تتحقق فيه شروط في المفتي وشروط في الفتوى، مش أي اجتهاد كده، يعني جيب شوية صناعية مثلا بيشتغلوا في السباكة ولا في النجارة ولا في الحدادة ولا مش عارف في البقالة ولا بتاع، ويقول لك ايه اجتهدوا اجتهدوا، وده اجتهاد، ده فيه شروط في المفتي وفي الفتوى. فأما المفتي فيجب أن يكون عالما ورعا غير مطعون في عدالته، وأما الاجتهاد فيجب أن يكون مستوفيا لشروطه ولا يكون رأيا شاذا، حتى لو كان عالم وأتى برأي شاذ، لأ ده مش اجتهاد، ده رأي شاذ. فالاجتهاد وطبعا مسألة فقهية واسعة ما يقدرش حد يضحك علينا أبدا، بالذات القوانين الوضعية المحامون يتلاعبون، القضاة يتلاعبون كما يريدون، والأمور فيها إيه، ويفاجئ الجميع بثغرة كده موجودة. لا في الشريعة ما فيش فيها الكلام ده. المفتي لابد لهم في له شروط، اش مطعوم في عدالته أبدا ولا كفاءته، والمسألة برضو له إيه، لا له شروط لابد أن يستوفي جميع الشروط. هنا بقى الشيخ صلاح الصاوي مصنف الرسالة اللي هي تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم يقول: فيا معشر العلمانيين، كيف نصدق أنكم غيورون على الحرية، حريصون على حماية الأمة من الاستبداد والجور، وتتمردون على حكم الله، وقد رأيتم في الإسلام ضمانات منع الاستبداد وتأمين حق الأمة في اختيارها لحكامها وقيامها لواجب الرقابة والحسبة اللي انتوا لغتوه ايام نصر حامد ابو زيد، واتلغتوا انتوا فرحين قوي وطبلتم وزمرتم يعني. وقد رأيتم في الإسلام ضمانات منع الاستبداد وتأمين حق الأمة في اختيارها لحكامها، وتأمين حق الأمة في اختيارها لحكامها وقيامها لواجب الرقابة والحسبة، وفي نفس الوقت تطبلون وتزمرون لكل طاغية مستبد. شيء عجيب، أنتوا عايزين حرية؟ أنتوا عايزين منع الجور يعني؟ وخافين من الشريعة الإسلامية تأتي الاستبداد السياسي؟ ده أنتوا طبلتم وزمرتم لكل طاغية مستبد، كتم أنفاس شعبه وملأ سجون بلده بالأحرار، وأزلقتم الشرعية على طغيانه من خلال مجالس نيابية أو شعبية هزلية، كلكم يعرفوا هذا، لا تملك إلا التسبيح بحمد الحاكم وعبقريته، بينما هو يتخذ محض هواه أخطر القرارات في مصير أمته، من إعلان الحرب أو السلم والعبث بثروات شعبه في مغامرات طائشة أو تجارب فاشلة. إنكم تتمرغون في أوحال عبودية البشر لأنكم أبيتم أن تكونوا عبيدا لخالق البشر. شوف الكلام. قد تقولون إن الفكر الإسلامي لم يتفق على رأي في مسألة الشورى وما إذا كانت ملزمة أو معلمة. الجواب على ذلك إنه بعيدا عن هذا الخلاف الفقهي، فقد تمهد في قواعد السياسة الشرعية أن السلطة للأمة سلطة تنفيذية، السلطان التشريعي هو للشريعة، السلطة المطلقة والكلمة العليا والسيادة لله سبحانه وتعالى ولشريعة الله، لما السلطة التنفيذية ده للأمة، وأنها هي التي تختار من يتولى أمرها وتعقد له البيعة على ذلك، وأن الإمامة عقد من العقود طرفاه الأمة من جانب، والإمام الذي وقع عليه الاختيار من جانب آخر، وأنه يجوز تقييد هذا العقد، يعني وإحنا بنرشح الإمام أو الأمير أو الرئيس يجوز للأمة ولأهل الحل والعقد أن يشترطوا عليه، كما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، واشترط عليه أن يمضي في حكمه على سيرة الشيخين اللذين سبقاه من قبله، وعقده البيعة على ذلك، فصار هذا الشرط قيدا يرد على ممارسته لحقه في النظر للأمة. أما الشكل العملي لممارسة هذه السلطات فهو من أمور السياسة الشرعية التي تترك لتقدير أهل الفتوى في كل عصر، وتتغير فيها الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال. رابعا، يبقى احنا قلنا ثالثا ايه، مبدأ الشورى، توسعنا فيه شوية لان ده امر يعني الناس جاهلوه وجاهلوا، وقول لك مجلس الشورى ده فيه شورى، هو فيه شورى ده حتى الان يعني ده مجلس الشورى في الاسلام هو ده المجلس، وله إلزام وله إعلام مجلس الشورى الحل والعقد على التاريخ الإسلامي كله لا يمكن أن يرد معهم استبداد سياسي صلش أبدا. هم يمثلون الأمة والأمة اختارتهم وكلامهم ملزم، وهم الذين يستطيعون أن يخلعوا الحاكم ما توجد السبب المقتضي لذلك، وهم الذين يعينونه، وهم الذين يقيلونه، وهم الذين يستجيبون له إن طلب الاستعفاء. طيب هنا بقى الرابع، ضمانات منع الاستبداد. أي شيء عايزينه عشان تضمنوا إنه مفيش استبداد قولوه وإحنا موافقين عليه، زي ما قلنا إيه، بالشرط إنك تقر بالسيادة العليا للشريعة والكلمة العليا تبقى للشريعة وتبقى هي الحاكمة، ما يبقاش أي محكمة أخرى أو أي مجلس آخر تسلم في هذه، وبعدين ضع الضمانات اللي تكفيك من ورود أي نوع من أنواع الاستبداد السياسي. فيا معشر العلمانيين، سنصدق أنكم غيرون على الحرية، حريصون على حماية الأمة من الاستبداد والجور، هاتوا كل ما لديكم من ضمانات منع الاستبداد، وأعملوا عقولكم في ابتكار المزيد واكتشاف الجديد، سنقبل منكم كل ذلك ومثله معه وأصنافا كثيرة، وسنذكره لكم شريطة أن تتقيدوا بحاكمية الشرع وسيادة الشريعة، فإن هذا هو المظهر العملي للرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولهذا شاع في مقالات أهل العلم إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. طبعا في المسألة دي ولا وقت للتفصيل يعني، لكن احنا علمنا أن الله تعالى قال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وذكرنا غير مرة في هذه الدروس أن المفصل معناه لا تخرج حادثة تحدث في كون الله وعلى أرض الله تخرج عن نصوص هذا الكتاب العظيم. طب الكتاب كم صفحة يعني، كم آية، حجمه بسيط جدا بالنسبة لحوادث الكون ووقائع الكون وأحداث الكون إلى يوم القيامة، لكن الذي أنزله على كل شيء قدير وعلام الغيوب عز وجل ويحكم ما يريد وخالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، من أجل ذلك بيحصل اختلافات وهي إيه، واسعة وهي رحمة. الدليل دل على كذا عند عالم آخر، هذا الدليل نفسه دل على كذا وأضاف إليه دليل آخر، ده اسمه ساعة في إيه، في الاجتهاد عشان يغطي جميع الحوادث وجميع الوقائع إلى يوم الدين، عالمه من علمه وجاهله من جاهله. المسألة دي مش كده، المكان ربنا تعالى قادم ولا يزال أن يجعل كل مسائل الدين قاطعة، واحد واحد سوى اثنين فيش فيها كلام، لكن لا، ده شوف الكتاب قد ايه والسنة قد ايه، وتشمل الحوادث والوقائع اللي ليوم القيامة في كل بلاد الدنيا لو جيت تسجلها ولا مليار 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 كتاب بحجم القرآن يستطيع أن يتضمنها ويكفلها. إنما القرآن هو ده بقى تنزيل من حكيم حميد من العزيز سبحانه وتعالى عز وجل، كتاب مفصل على جميع الوقائع والأحداث، لكن من الذي يخرج الحكم؟ من الذي يستنبطه؟ العالم الراسخ الذي هو أهل لذلك، كما أن شروطه معلومة عند أهل العلم جميعا. طب افرض بقى طلع لنا كده خمس آراء، الحاكم ياخد أي رأي أو الإمام، معلوم أن حكم الحاكم في هذه المسائل يرفع الخلاف، ده رأي العالم ده، ده رأي العالم ده، رأي العالم فأخذ برأي هذا العالم، وكلهم علماء مجتهدون وحققوا شروط الاجتهاد، وكلهم علماء لهم العدالة ولهم الكفاءة قوة والأمانة، فأخذ الحاكم بقول منها خلاص رفع الخلاف تماما. ده نظام في الإسلام، لأن الخلاف لابد أن ينتهي في الواقع إلى حد. ويجوز للمجتمع الإسلامي أن يكون لجانا من أكابر رجال العلم والفقه لصياغة تقنين، هي من يمصف أبو طالب، وهي الشريعة مقننة، وبذل فيها علماء جهدا مشكورا، مقننة، ما تفتكرش انها الغاز واحاجي. ومسألة الاختلافات دي زي ما قلت لك، ضرورية جدا، ساعة والاحزاب بتتجدد والدنيا بتتجدد وتتطور والظروف بتتغير، فده هو ده نظام التشريع الاسلامي، بس ما تخرجش حدث ابدا عنه. يبقى لا، لكنها مقننة وكانت موجودة في أدراك مجلس الشعب، إنما هم أصلا مش عايزين الشريعة. لصياغة تقليل الأمة يضم من هذه الآراء ما كان أرجح دليلا وأرجح في تحقيق مصالح المسلمين. أما ما كان من الشؤون الفنية البحتة فإنما رده إلى الشورى، وما تقرره الجماعة وترى فيه مصلحة الأمة فهو ملزم بلا نزاع، ملزم بلا نزاع. فإذا رأت الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد فيها أن المصلحة تقتضي تقييد سلطان الخليفة بشورى، تكون ملزمة وأن ينص في عقد البيعة على هذا القيد، فلا تثريب عليها في ذلك كما ذكرنا وكما رأينا، ويصبح هذا النص قيدا يرد على سلطان الخليفة ولا سبيل له إلى التحلل من الوفاء به لما تمهد من وجوب الوفاء بالعقود، وأنه لا يصح في ديننا الغدر. ونكون بذلك قد تجاوزنا الخلاف الفقهي في كون الشورى ملزمة أو معلمة. نيجي بقى نتكلم عن حقيقة المقصود ومبدأ الحاكمية لله. من علماء المسلمين ومن علماء العصر ومن المخلصين من تصدى لبيان هذه القضية ولبيان الفارق الهائل بيننا وبين الغرب. الحاكمية لله خدوها هناك في الغرب بالسلطان الحق الإلهي، وبأن الحاكم يحكم باسم الله، ما يقدرش حد ينطق معه ولا يتكلم معه ولا يقوله تلت التلاتة كام، وبالتالي نظام استعباد ونظام استبداد، وما نجحوش إلا لما فاصلوا بين الدين والإيه والدولة. ذكرنا الكلام ده قبل كده، وإن في الإسلام لما فصلوا الدين عن الدولة تأخر المسلمون وحصل الظلم وحصل الاستبداد. أذيك فاكر مبارك واللي قبله كل دول كانوا إيه؟ ما عشان الإسلام مغيب من الحكم، فكان فيه اللصوصية والدعارة والسرقة والاستبداد وكل بقى الناس كلها عفا. ليه؟ لأن تم تنحية الشريعة عن سدة الحكم. فمبدأ الحاكمية ده بيدجنه دايما علينا بيه وعلى الناس بيه، ان ده هيخلي يخلق طبقة كهنوتية، واخد بالك، يعني تحكم بالسلطان الالهي، وبالتالي ايه هو يتم الايه الاستبداد والكلام اللي بيزعموه ده. فمين بقى المشايخ اللي هم يعني هاجموا؟ هما منهم المودودي رحمه الله، ومنهم الشيخ سيد قطب رحمه الله. لو انت قرأت يعني لهم وتعرف عنهم، ما ذكروا الاستبداد السياسي ابدا، وانما وهو اللي بيعترض عليه ده، مش معقول يكون مش فاهم الكلام ده، والا فهو ليس على مستوى البشر اصلا، مبقاش فاهم الكلام ده. انما هم قصدهم الاول محاربة الشريعة ومخاصمة الشريعة واهدار الشريعة وتنحية الشريعة أن تعود لبلاد المسلمين مرة أخرى. هم يقول لك أنت عايزين تعودوا بنا إلى نظرية الحق الإلهي المقدس الذي كان يحكم مقتضاه الملوك في عصور الظلام، ويدعون لأنفسهم القداسة والعصمة، ويتهمون معارضين بالكفر والهرطقة، فما حلوه في الأرض فهو المحلول في السماء، وما عقدوه في الأرض فهو معقود في السماء، وليس من حق أحد أن يقول لأحد منهم أخطأت أو أسأت، لأنه بهذا يعترض على الله الذي يتحدث باسمه والذي هو وكيله على الناس. لما تاخد مقالات للعلمانيين قالوا إيه في الكلام ده، تلاقي شيء عجب جدا جدا جدا. يعني مثال واحد منهم يقول دعاة تطبيق الشريعة يريدون أن يصبحوا كهنة آمون. إحنا بقى بنقول الشريعة بقى إحنا كهنة آمون من جديد، لأنهم وحدهم الذين يملكون تفسير الشريعة. هو رأينا مش بمزاجنا، ده احنا بنجتهد دايما ونقول المسودة الدستور الحالية لو بس أضافوا كده المرجعية فيها الأزهر خلصت القضية. والأزهر فيه علماء وفيه المذاهب وفيه الدراسات وفيه، نقول بس المرجعية الأزهر خلصت القضية. إنما الأزهر تعرفين الطاغوت المخلوع ولا عليه رجلا باختياره، وباقي القصة تعرفونها، لأنهم وحدهم الذين يملكون تفسير الشريعة وإقامة الثيوقراطية الدينية اللي هو الحق الإلهي والحكم الحق، حيث سيطرة رجال الدين والحكم الحق الإلهي، وحافظهم على ذلك النموذج الإيراني. والنموذج الإيراني ليس إسلاميا، ده الشكل بس والزعم، لكنهم ليسوا، تعرف الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية دول هم أكفر الناس أكفر الناس. واحد آخر تاني يقول لك إن معركة الديمقراطية المصرية كانت دائما معركة بين الحق الطبيعي للناس يعني وبين من يدعون بالحق الإلهي، والذين يدعون بالحق الإلهي يريدون حرمان الشعب من ممارسة حقه الطبيعي كمصدر للسلطات. طبعا ده أقرب ما يكون إلى ما يسمى بالاستعباط، يعني لأن أمر مش ممكن يلتبس عليهم إلى هذا الحد، استحالة. يعني لما تاخد مثلا كلام الشيخ سيد قطب والشيخ المودودي تجد كلام عجب جدا والله. يعني شوف الشيخ سيد قطب يقول ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعينهم. من قال كده؟ هم رجال الدين. من قال؟ كما كان الأمر في سلطان الكنيسة، ولا رجال ينطقون باسم الآلهة كما كان الحال فيما يعرف باسم الثيوقراطية أو الحكم الإلهي المقدس، ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة. بكل كلامنا يدور حول إيه؟ الكلمة العليا، السلطان المطلق كله للإيه؟ للشريعة، وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة. فهذه الحاكمية إذن لا تعني أن فئة بعينها تدعي العصمة وتحتكر الحق في تفسير النصوص دون غيرها من الناس، فإن هذا من جنس اتخاذ بعض الناس أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم كما هو معلوم وكما ذكرناه تفصيلا في غير مرة فيما مضى. هو الأمر الذي هدمته الشريعة على رؤوس أصحابه من البداية، كما لا تنفي أن باب الاجتهاد مفتوح لكل من تأهل له من الأمة، وأنه هو الذي يكفل وفاء النصوص وهي متناهية لا يتناهى من الأقضيات بما لا يتناهى من الأقضيات والنوازل المتجددة. فباب الاجتهاد مفتوح دايما، لأن كل الحوادث كل الوقائع اللي هتحصل في أرض ربنا إلى يوم القيامة حكمها موجود في هذا الكتاب العظيم. طيب، نحن نعلم أيضا أن ما سكتت عنه الشريعة فهو عفو، الشريعة ما اتكلمتش فيه يبقى عفو، وما رده إلى الشورى التي لا تثريب على المجتمع الإسلامي في تنظيمها على أي نحو يحقق الدقة في التعرف على مصلحة الأمة ويتيح له التعرف الصحيح على إرادتها الحرة، ويكفو للأمة قيامها بواجبها في مباشرة حقوقها وتحقيق مصالحها على أكمل وجه. وبطبيعة الحال لن تكون هذه الشورى حكرا على العلماء والفقهاء، وإنما يدخل فيها العلماء والفقهاء كغيرهم من العامة، والعبرة في ذلك لأهل الاختصاص وهم في كل موضوع بحسبه. فالمسائل العسكرية للعسكريين هم أهل الذكر في العسكرية، والاقتصادية للاقتصاديين، وهكذا ما دام الجميع يدور في فلك سيادة الشريعة والتقيد بأطرها العامة. كذلك ما كان من المسائل الشرعية الخلافية فإنما رده إلى الأهل العلم ليقرروا أرجح الآراء دليلا وأرجاها لتحقيق مصلحة الأمة، فيش استبداد سياسي ولا حاجة. المسائل الشرعية الخلافية أهل العلم اللي هيقولوا الدليل كذا قال كذا، الدليل كذا قال كذا، العالم كذا قال، الإمام كذا قال، واخد بالك؟ فالعبرة هنا بأمرين: قوة الدليل وكفالة المصلحة. وفي الاجتهاد الجماعي وإدارات البحوث العلمية والمجامع الفقهية، وهي كثيرة والحمد لله في العالم الإسلامي، متسع للتحقيق والتثبت وبعد عن الهوى وتحكم النزعات الشخصية. آخر حاجة بقى، الخطأ اللي بيقع فيه كثير من الخائضين في هذه القضية يعود إلى إيه؟ إلى أمرين. بيتكلموا في الكلام ده ليه؟ عشان التلبيس، خطأهم كله وتلبيسهم كله بيرجع إلى أمرين. أولا خلطهم عن تعمد أو عن جهالة، ماشي، بين التشريع المطلق الذي لا يتقيد بكتاب ولا سنة، والحاكم يشرع ويحكم ما يريد بهواه على النحو الذي تعرفه الديمقراطية الغربية اللي هو الثيوقراطي الثيوقراطية، واخد بالك؟ ثم بيخلطوا بين ده وبين الاجتهاد في استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. أين هذا من هذا؟ فيش افتقاء أبدا، ده هناك سلطة مطلقة وتشريع مطلق للبشر بلا أي مستند. إنما هنا في النظام الإسلامي استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية على النحو الذي يقوم به الفقهاء في محيط الأمة الإسلامية. الأول بقى السلطة المطلقة دي للأهواء والبتاع، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فده شرك أكبر والباب فيه مغلق تماما، مغلق تماما، مش ممكن يرد أبدا على الأمة شيء مثل هذا. يبقى إزاي أنت تلبس على الناس وتصور للناس إن ده الواقع ده في الإسلام زي الواقع في العصور الظلام في أوروبا، والحكم بالحق الإلهي والثيوقراطية هناك اللي اشتغلوا بيه. فالأول هو الذي يقرر علماء الإسلام مجتمعين أنه إشراك بالله وردة مع الإسلام، والثاني هو الذي يقررون فيه أنه واجب تعبد الله به من تأهل له من أهل العلم، لا يسع الأمة التفريط في أوانه بحال من الأحوال. يبقى ده التلبيس، فيش أي تشابه خالص. علماء راسخون في العلم يستنبطون الأحكام الشرعية بالأدلة الصحيحة الثابتة، والكل يعرف، مش حاجة سر. الله، يبقى هو مستند لمين؟ هو عبد مستند لحكم الملك سبحانه وتعالى. ايه اللي جاب هنا ده الثيوقراطية والحق الإلهي والكلام ده؟ ده ما فيش، ده هتقول بالله حق الإلهي ويشرع كما يريد، ده هو ده الأرباب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وده شرك أكبر وانتهى الأمر. الخطأ الثاني اللي هو الأخير بقى درسنا اليوم، تصور بعضهم أن الأمة مصدر من مصادر التشريع. مش أنت عندك إجماع حجة؟ حجة زي النص، طب خلاص يبقى الأمة بتشرع. نعم، هو الإجماع ده تم إزاي؟ هو حكايات الإجماع ده تمت إزاي؟ لما أجمعوا عليا كان من عندهم كده بالرأي كده قاعدين على قهوة وبيشرعوا؟ ده أجمعوا بالدليل، بأدلة شرعية قاطعة، واخد بالك؟ واجتمعوا على فهمها وعلى استنباط الأحكام في صيغة الإجماع دي، مش جاية كده باتفاق شوية ناس، ده إنما أجمعوا على فهم الأدلة بالفهم ده، هو ده الإجماع. وما دار هؤلاء أن الإجماع لا يكون إلا على دليل شرعي يقطع الإجماع الشغب في دلالته، عشان ما يقولش الدليل ده يدل على كذا والدليل ده يدل، لا، أجمعوا على أنه يدل على كذا، ويرفع المرتبة الظنية إلى مرتبة القطعية، وأن الأمة في الإسلام لا تملك أن تنشأ الأحكام ابتداء على النحو الذي يجري لدى الأوروبيين، لما تمهد في أمهات العقائد أنه لا حكم إلا إيه؟ إلا لله سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني شوف الشاطبي يقول إيه؟ الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، لازم النصوص كتاب والسنة، أو معينة في طريقها، أو محققة لمناطها، أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع. فالشيخ محمد أبو زهر رحمه الله يقول لابد الإجماع من سند، لأن أهل الإجماع لا ينشئون الأحكام كما توهم بعض الفرنجة، لأن حق إنشاء الشرع لله تعالى وللنبي الذي يوحى إليه أو الذي يوحي إليه تعالى، وعلى ذلك لابد أن يكون للإجماع مستند يعتمد عليه من الأصول العامة للفقه الإسلامي. شوف يعني سؤال أخير معلش يعني دقيقتين. والآن أيها المسلمون، هل تحرر محل النزاع في هذه القضية؟ وهل أدركتم وأدرك معكم العالم كله أن المعركة لا تتعلق بضمانات منع الاستبداد، ولا تتعلق بتقرير حق الأمة فيما جعلته الشريعة إليها كحقها في تولية حكامها ومراقبتهم وعزلهم واتخاذ ما يلزم لصيانة حقها في ممارسة هذا الدور من الضمانات والوسائل، وإنما تدور المعركة حول الحق في الحاكمية والتشريعية العليا؟ هو المعركة كلها كده، الكلمة العليا لمين؟ السيادة لمين؟ هم عايزين السيادة لهم وللناس وللشعب وبتاع، لا في التشريع دي ربنا سبحانه وتعالى. تدور المعركة حول الحق في الحاكمية التشريعية العليا، وتتعلق بالإجابة على هذا السؤال: لمن الحق في التشريع المطلق في دار الإسلام؟ ومن الذي لا يتقيد بقانون لأن إرادته هي القانون، ولا يعرف فيما ينظم من علاقات سلطة أخرى تساويه أو تساميه لأن إرادته تعلو جميع الإرادات وسلطته تسمو على جميع السلطات، لمن هذا الحق في دار الإسلام؟ يجيب علماء الإسلام على ذلك بأنه الله رب العالمين، وأن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غير. وتجيب الديمقراطية العلمانية بأنه الشعب هو ده اللي يقول، ولا مرد بتاع ما فيش لا رد لقوله، يحكم ما يريد والشرع ما يريد، والشعب مصدر السلطات، مش عايزين السلطات التنفيذية، لا السلطات حتى التشريعية ممثلا في الأغلبية البرلمانية. فأي الفريقين أقوى مقيلا وأهدى سبيلا؟ أجيبوا يا أولي الألباب. ده كان الكلام حول إيه؟ حول هذه الشبهة اللي بيثروها اللي هي دعوة الاستبداد السياسي. أكثرت فيها من القراءة عليكم، والقراءة أحيانا بتكون صارفة للناس عن التركيز، لكن أصل الأمر ده في مسائل فقهية وفي أمور لا ينبغي أو لا يصح أن أتكلم فيها كده بدردشة، لأنها أمور إيه؟ لابد من الإتقان فيها ومن الأخذ فيها بالقواعد، قواعد الشريعة وقواعد العلماء في الكلام والتحدث عنها. فلما نقول استبداد سياسي نقول له خسئت يا عدو الله، خسئت يا عدو الشريعة. الشريعة ما فيهاش استبداد سياسي أبدا، ولا فيها طبقة كهنوت، هو لا إله إلا الله، يعني لا كهنوت في الطب ماشي، كله طب من اللي بيمارس الطب بقى؟ بقالين من الجديد ولا اهل الطب من الاطباء؟ يبقى لا كهنوت في الطب بس مين اللي هيمارس الطب؟ هم الاطباء. وهكذا في جميع الحرف وجميع النشاطات وجميع مناحي الحياه. طب ما في الدين كذلك، لا كهنوت، فيش كهنوت عندنا. وانا مين اللي هيمارس النصوص دي وفهمها؟ العلماء. سايبين كهنوت ليه؟ هم عبيد لله كما انت عبد لله. مفيش اي مقارنه اطلاقا بين نظام الشريعه الاسلاميه وبين النظام في الحكم الغربي في عصور الظلام اللي هي الثيوقراطيه عندهم والحكم، مفيش اي تشابه ولا اي التقاء بالمره، كما لا يلتقي الايمان بالكفر. نكتفي بهذا القدر من الرد على هذه الشبهه ألا وهي إيه؟ دعوة الاستبداد السياسي. أطلنا فيها شوية، لكن إن شاء الله الشبهات البقية هيبقى نمر عليها باختصار بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله أن يغيث إخواننا في سوريا وفي أركان، أن نسأله تعالى أن يسدد رميهم وأن يصوب قذائفهم، نسأله تعالى أن يقضي على هذا المجرم الطاغية بشار الظالم العلوي النصيري المجرم، كما نسأله تعالى أن يقضي على هؤلاء الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية في إيران أنهم الذين يذبحون أهل السنة والجماعة، كما نسأله تعالى أن يشد وطأته على أمريكا لأن هي اللي قائمة بهذا الدور. ننظر كم يوم، كل يوم يموت كم واحد، مئات من المسلمين، ولا بواكي لهم، ولا ويخي الأخضر الإبراهيمي ده جاي بخطة زي ما عملها في أفغانستان وزي ما عملها في العراق، فجاي نفس الشيء هنا عايز يعمل خطة برضه وما يهموش الدم المسلم ده. شوف ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يشد وطأته عليهم في هذه الكوارث التي لا يطيقها البشر. الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، مهيمن، فيش حاجة بتخرج منه، ولو شاء لدمر الكافرين تدميرا في لحظة، لكن لو في خلقه شؤون وسنة الله وعادته إن إحنا لنقوم بنصر الدين، في رقابنا أن نجاهد وأن نعلي الكلمة. في الحالة دي لو فعلنا ذلك سينصرنا الله على كل الكفر في الأرض، إنما ننبطح وما ندفعش عن ديننا وكل واحد عايز يشتغل كده وخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.